اللهم صل على محمد وعلى محمد واللحم الدائم على أعدائك الشرعيين والأعزاء الآخرين في أحياء الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين وبارك في الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: شرطية القدرة بالمعنى العام. تقدم أن العقل يحكم بتقييد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه. يقع الكلام في المسألة الثانية من مسائل تشخيص وغايات حكم العقل أو دليل عقلي، والتي عنوانها في بقية الكتب بمعنى الترتب الذي يذكر كأحد الحلول للتزاحم في مقام الامتثال. فإن المكلف قد يقع تحت طائلة الخطابين أو تكليفين، هو بلحاظ أحدهما قادر بالقدرة التكوينية، يمكنه أن يوجد التكليف الأول ويمكن أن يوجد التكليف الثاني، ولكنه عاجز عن جمعهما، عن امتثال كل منهما. وفرض الكلام لا يمكن أن يأتي بأحدهما ثم الثاني، ليس بينهما ترتب طولي زماني، وإنما هما في وقت واحد، بحيث إذا أتى بالأول فات الثاني، وإذا جاء الثاني فات الأول. كما لو أمر بالحج والجهاد عليكم سلام الله، فلكل منهما وقت محدد، أو كلف بإنقاذ غريقين، أو إزالة النجاسة من المسجد والصلاة في آخر وقتها، بحيث لو اشتغل بالإزالة خرج وقت الصلاة عن أدائها، وإذا اشتغل بالصلاة ارتكب مخالفة الحكم الفوري بلزوم الإزالة، إزالة النجاسة، وغير ذلك من الأمثلة التي تذكر لمثل هذه المسألة. فالعقل بالنتيجة بعد عليكم السلام بعد أن يرى عجز المكلف عن إتيان كل منهما، العقل يحكم باستحالة توجه كلا التكليفين لهذا المكلف، فيحكم بلزوم سقوط أحدهما على اعتبار أنه يرى أن ضرورة قاضية بعدم اجتماع ضدين، وهذا يقتضي التصرف في الخطاب الشرعي وفي الدليل الشرعي بما يخرج من الضرورة، ولا تقتضي الضرورة سقوط كلا التكليفين كلا الخطابين، وإنما واحد منهما. ويعبر عن القدرة في المقام اللازمة لهذا، أو العجز الذي يتصف به المكلف عن امتثال هذين التكليفين، بالقدرة بالمعنى العام، في قبال القدرة بالمعنى الأخص التي تقدمت كشرط في البحث السابق. في البحث السابق أيضا كان النظر إلى إمكان وعدم إمكان تكليف العاجز، ما هو حكم العقل بلحاظ العاجز، هل يرى العقل إمكان تكليف العاجز أو لا؟ كان المقصود من العاجز في المسألة السابقة هو العاجز بالعجز التكويني الذي لا يمكنه تحريك أعضائه لتحقيق الامتثال، لشلل، لمرض، لنوم، لمشاكل، بحيث لا يمكنه تأدية الأفعال التي وجهت إليه. أما في المقام فقد يكون المكلف من هذه الجهة قادر في القدرة التكوينية، ولكن العقل يرى عجز المكلف عن إتيان الفعلين معا، الامتثالين معا، المأمورين به معا، ويعبر عنه أن الأمر بالضدين أو التكليف بالضدين، كما يعبر المصنف الابتلاء بالضدين. فحينئذ الموضوع في المسألة، في هذه المسألة التي يعبر عنها بالقدرة بالمعنى العام، هو أن يكون المكلف قادرا في القدرة التكوينية مع عدم تكليفه بالضدين، مع عدم تكليفه بما لا يمكن الجمع بينهما. أما إذا كان غير قادر بالقدرة التكوينية فلا يكلف لا من باب المسألة الثانية وإنما من باب المسألة الأولى. أما إذا كان قادرا بالقدرة التكوينية ولكن قدرته تضيق عن تأدية الردين معا فهو عاجز وفاقد للقدرة بالمعنى الأعام اللي هو في هذه المسألة. واضح إن شاء الله؟ فإذن في المطلب الأول المصنف أو في النقطة الأولى المصنف يفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة بأن القدرة المقصودة في المسألة الأولى القدرة بمعنى الأخص وهي القدرة التكوينية، والقدرة المقصودة في المقام في المسألة الثانية هي القدرة بالمعنى الأعم التي هي بالمعنى الأخص مع عدم ابتلائه بالتكليف بالضدين. قال تقدم أن العقل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلقه لاستحالة التحريف المولوي نحو غير المقدور، هذا القدر في المسألة السابقة. ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بد من تعميقه؟ هذا المقدار كافي لأن يحكم العقل باستحالة التكليف أو هناك مسألة أخرى تتوقف على قيد القدرة بشكل أعمق؟ ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة، إذا اشتغل بالإنقاذ انتهى وقت الصلاة. للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة، تضاد بمعنى شنو؟ وجود أحدهما ينتفي الآخر، فإذا اشتغل بالصلاة مات الغريق، وإذا مات بعد شنو أكون قاد؟ وإذا اشتغل بالإنقاذ انتهى وقت الصلاة. فمن هذه الجهة سميها ضد نعم وين هاي تعبير المصنف أعمى تعميق لي إيه يقول الشخص تكويني هو هذا الأعمى ما راح نصل بعد ما ننظر بنظرة أعمق وأداء نجد أن الشرط الذي يستحيل معه التكليف ليس هو الشرط القدرة التكوينية فقط وإنما شرط آخر. للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه أو الحالة هذه يعني في ظرف كون المطلوب هو الجمع بينهما، هل يمكن ذلك؟ قال فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين إنقاذين أو إنقاذ صلاة أو إزالة صلاة ومشاكل، والجواب بالنفي. وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة؟ كل منهما يعني والحال هذه يعني يؤمر بالصلاة حالة الجمع مع الإنقاذ أو يؤمر بالإنقاذ حال الصلاة الأمر بالصلاة، كل منهما
تأتي. شيخنا أكثر شيء
مو شيخنا لو فيه شيء إذا أكون ملاحظة أقول
يعني فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه اللي هي إنقاذ الغريق؟
فبالتالي
إشارة إلى إنقاذ الغريق.
بالتالي شنو يعني؟ وين المشكلة؟
فما في مشكلة.
لا وين المشكلة في أن يؤمر بالصلاة ويؤمر بالغريق؟
لا والحالة هذه يعني يؤمر بالصلاة والحالة هذه اللي قلت إنه المراد منها الجمع.
جمع. وهذا اللي راح يوصل إلى أنه الجواب هو بالنفي. لأنه إذا أريد أن يقول يؤمر بالصلاة ويؤمر بالإنقاذ كلهم هنا في حد نفسه ما بيجي. صحيح أقول بس هو التالي لو تقول والحالة هذه يعني هو حالة الجمع أو يقول والحالة هذه يعني هو الأمر بالآخر لكن كله ترجع إلى الجمع.
إيه
يعني اللي ذكر الشيخ نحتاج لها خطوة تتميم، والحالة هذه يعني وحالة أمره بالإنقاذ فوق في مشكلة، وإذا أمر بالإنقاذ
والحال أمر في الصلاة
يجتمع عليه.
ها فيجتمع التكليف.
كمل الشيخ والسيد العفو كمل المصلي.
فيجتمع عليهم تكليفان بكلا الفعلين صح ممكن. لا بس بدل. قال والجواب بالنفي لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية وقادر أن يصلي صحيح ما عنده مشكلة من الصلاة، ولكنه غير قادر على الجمع بينها بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق، هو عاجز من الجمع لا عاجز من إتيان الصلاة، فلا يمكن أن يكلف بالجمع ولا فرق في استحالة تكليفه. هنا قد يقال أنه أكو فرق بين أن يكلف بكل منهما على الفراد وبين أن يكلف بنحو الجمع، يعني لو كان الأمر صلي وانقض الفريق وانقض الغريق هذا شو يصير؟ جمع بين الضدين ومخالف. أما إذا قال له صلي بعدين قال له انقذ الغريق هذا ما في مشكلة، قد يقال هكذا. ولا فرق في استحالة تكليف المكلف بالجمع بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد بأن يأتي أمر صلي وانقذ، أو بإيجابين صلي وبعدين يقول له انقذ، يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين. ما فرق بين هذه الحالة وبين حالة الإفراد. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال، وإن كان قادرا عليها تكوينا وليس عاجزا عن الصلاة ولكنه عاجز عن الجمع بين الصلاة والإنقاذ. وذلك يعني وجود هذا التعميق، يقول منا راح نفهم أن العقل لما حكم باستحالة هذا التكليف هذا يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر إضافة إلى القدرة التكوينية. هذا العقل يجد أنه كل أمر يصدر لابد أن يكون مضافا للقدرة التكوينية، هناك قيد آخر وهو أن لا يكون مبتلا بالأمر، أن لا يكون المكلف مبتلا بالأمر بالضد فعلا. هاي فعلا يعني شنو؟ مو أنه مثلا أكو أمرين بناتهم عدم فعلية الأول وفعلية الثاني، كان يكون مثلا الأمر بالإنقاذ مع في بداية وقت الصلاة، أكو ساعة وقت ممكن أن ينقذ ولحق يصلي، هذا الصلاة ما نسميه فعلي، الإنقاذ فعلي ينقذ ولحق يروح يصلي ويكمل صلاة أو يأتي بالصلاة. ها فبالتالي هذان ليس بردين. فالقيد إذن مجموع أمرين، القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى العام. حتى يساعد
فعلها
مش
صحيح
ولا؟ شلون؟
يعني
تعرف
عن
الفعل
فعلا
وعدم الابتلاء بالامر بالضبط. مو واضح
مفاهيم متحقق معه.
حتى أصبح قدرتين ضدين فعليين. الأمر بالصلاة فعلا والأمر بالضد.
أن لا يكون مبتلا بالأمر بالضد فعلا. ها ها.
يحتاج إلى فعلا يعني.
يعني موجودة بعد هو قبل
ذلك. لا صار. قدرة
تكوينية فعلا لو مو فعلا.
لا
الشرط الثاني. لا والأول ليش ما اللي تم يحتاج فعلا؟ لأنه يعني هو نايم ما عنده قدرة تكوينية، نايم عاجز تكوينا، النائم عاجز تكوينا أو لا؟
عاجز.
يكلف بالصلاة؟
لا
ما يكلف. ليش؟ عاجز تكوينا ما قلت فعلا، يعني هذا حلو واضح أن الفعلية مقصودة موجود فهنا الكلام وين؟ بالشق الثاني، هو قبل صرف ذكر بأنه مقصود بالأمر الذي يدخل كشر عدمه بشر هو الفعلي، يعني التوضيح السيد في غير توضيحي، وإلا هو كإحتراز موجود أما بالارتكاز وأما قبل صدر ذكره. أي؟ من نفس الضد، من نفس تعبير ضد كاف، مو صحيح. لاحظ عبارته، وهو أن لا يكون مبتلا بالأمر بالضد فعلا. فالقيد إذن مجموع أمرين: القدرة التكوينية اللي قدم الكلام عنها سابقا، وأنه لا بد أن تكون نحو فعلية، وأنه قدرة غير قدرة المكلف تكوينا عن إتياء إلى آخره، وعدم الابتلاء بالأمر بالضد. وين هذا الشق الثاني؟ هذا اللي حكينا عنه قبل شوي واللي قلنا بأنه فعلي، فذن كل منهما جزء القيد، يعني جزء المركب، كل منهما جزء، مجموعهما قيد للتكليف، مجموع أمرين: القدرة التكوينية الفعلية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد فعلا، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم. وما يذكره الشيخ أيضا تام، إنه نفس تعبير الضد كافي.
كيف تصور الضد إذا ما كان كل
أمرين
كيف
تصور؟ بل صحيح، هو من
يعني إذا
ما أسمي الإزالة ضد إلا إذا كان شنو يتزاحمان في زمان واحد، مكان واحد، أو محل واحد، موضوع واحد. هذه النقطة الأولى وهي واضحة، اللي هي نفس تصوير مسألة التزاحم بين الضدين، وعند المكلف عاجز عنهما، ومن حكم العقل بالعجز يتضح أن القيد هو القدرة التكوينية بالمعنى العام، التي هي القدرة التكوينية مع عدم الابتلاء بالضد فعلا. يقع السؤال في المقام عن هذا الشق الثاني، وهو عدم الابتلاء بالضد، هل يقصد منه عدم الأمر بالضد أو عدم الاشتغال بالضد؟ العقل، لاحظوا يا، هل أن العقل يحكم بالاستحالة ولا بدية إسقاط أحد التكليفين؟ Thank you. نتيجة أن لا تزاحم ولا تضاد في صورة مجرد وجود الأمر، وإنما التضاد متى يكون؟ من الاشتغال اللي هو مبنى الميزة، حكم الموضوع، حكم العقل بالاستحالة وسقوط الأمر بالصلاة، متى يكون؟ حين الاشتغال لا حين الأمر بالإنقاذ. خب تأتي الكلام في النقاط ونطبق هذا المقدار. قال ولا إشكال في ذلك، يعني هذه النقطة اللي قدمت من جهة كون القدرة بالمعنى الأخص والقدرة بالمعنى الأعم اتضح، وإنما الإشكال في معنى الشق الثاني من الشرط، وهو عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف. هذا الشرط العقلي في تحقق الجمع بين الضدين، والذي يكون موضوعا للاستحالة، والذي هو عدم الابتلاء بالضد، هذا ما هي حقيقته؟ إنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد مجرد الأمر بالضد، أو بمعنى أن لا يكون مجهولا بامتثال الأمر بالضد؟ المحقق لعدم الابتلاء وبالتالي يكون محقق لشرط حكم العقل هو نفس الأمر بالضد أو الاشتغال بالأمر بالضد، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا، إذا قلنا الاشتغال. والثاني على الثاني على الاشتغال، يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن لا بمجرد التكليف بل باشتغاله بامتثال التكليف، فمع بنائه على العصيان، هذا المكلف إذا بنى واختار عصيان الإنقاذ، فمع بناء المكلف على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب. وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الأول، يعني مجرد الأمر بالضد يحقق الشرط مسقط للأمر بالصلاة، مدعيا استحالة الوجه الثاني، استحالة كوني شنو الشرط هو الاشتغال، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين، إذا عصر الإنقاذ يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه، أما التكليف بالإنقاذ فواضح لأنه أساسا ما مشروط بشرط ولا مقيد بقيد، هو فعل مجرد تحقق موضوع وهو وجود غريب، صار الأمر بالإنقاذ فعليا، أما التكليف بالإنقاذ فواضح لأن مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعني سقوطه، هو ذا يعصي الإنقاذ وهذا ما يؤدي إلى سقوط الأمر بالإنقاذ. نعم إذا مات الغريب انتهى بعد أكو موضوع الإنقاذ، ما في موضوع، لكن يصير هذا سقوط بالعصيان لا أنه ببنائه على العصيان يسقط الأمر بالإنقاذ، لأن مجرد كون المكلف بصدد عصيان الأمر بالإنقاذ لا يعني سقوط الأمر بالإنقاذ. وأما الأمر بالصلاة فهو فعلي، لماذا؟ فهو فعلي فلأن قيده قيد الأمر بالصلاة محقق بجزئي، شنو أحكم بكلا الجزئين؟ بكلا الجزئين نفس الكلام، لتوفر القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى، يعني هو شنو موضوع الأمر بالصلاة؟ هو قادر تكوينا وبعد وعدم الابتلاء بالضد، وعدم الابتلاء بالضد على تفسيرك أيها الميزة شنو؟ عدم الاشتغال بالضد، فصار شنو موضوع الصلاة؟ القدرة التكوينية مع عدم الاشتغال بالضد، فأنت بالتالي فعلا ما مشتغل بالضد، قدرة تكوينية أكو، فالأمر بالصلاة فعلا مو فعلا، لاحظ؟ فلأن قيد الأمر بالصلاة محقق بكلا جزئيه لتوفر القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، وفعلية الأمر بالضدين مع المستحيلة. رجعنا لأصل الإشكال أنه كل من الأمرين فعليا، فعلي يومه. فلا بد اذا من الالتزام بالوجه الاول، يعني ان المحقق لشرط عدم الابتلاء بالضد هو نفس الامر بالضد لا الاشتغال به. فلا بد اذا من الالتزام بالوجه الاول، فيكون التكليف باحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الاخر على راي الاخر. نفس التكليف بالضد الاخر مسقط بالضد الاخر. وذهب المحقق النائي رحمه الله الى الثاني، وهذا هو الصحيح، وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التاليه ياتي الكلام ان شاء الله. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.